بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا اليوم كتاب الشفعة أو باب الشفعة، معنا باب الشفعة. الشفعة في اللغة هي الضم، الشفعة في اللغة الضم، ومنه قيل للعدد الزوج أنه شفع، والمراد هنا في هذا الباب ضم حصة الشريك إلى الشفيع. حتى نتصور هذا الباب بسهولة نقول الشفعة مثالها لو اشترك اثنان في ملكية أرض، اشترك اثنان في ملكية أرض شركة مشاعة، أي كما لو مات رجل وترك ابنين من أبنائه وترك لهم أرضا، فهما شريكان في هذه الأرض على المشاع. ثم إن أحد الشريكين أراد أن يبيع نصيبه لطرف ثالث، لشخص أجنبي، فلأخيه لشريكه أن يطالب بالشفعة وأن ينتزع هذه الأرض من المشتري الأجنبي، فيضم نصيب المشتري إلى نصيبه، فهي لغة الضم. المؤلف رحمه الله هنا عرفها اصطلاحا فقال هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، استحقاق الإنسان أن ينتزع حصة شريكه التي ذهبت إلى ذلك المشتري الأجنبي. لكن قول المؤلف رحمه الله هي استحقاق الإنسان، هذا فيه نوع إشكال، هل هي مجرد استحقاق أو هي الانتزاع بالفعل؟ في المثال الذي ذكرناه هذا الشريك لما باع نصيبه المشاع إلى المشتري الأجنبي فلشريكه الآخر أن ينتزعها بالشفعة. الشفعة في الحقيقة هي انتزاع الحصة وليس مجرد الاستحقاق، لأنه إذا باع الشريك نصيبه أصبح لشريكه الآخر الحق، له أن يطالب بالشفعة وله أن لا يطالب. إن طالب بالشفعة فهذا يعني أنه سينتزع النصيب مباشرة، سينتزع نصيب شريكه من هذا المشتري الأجنبي. المؤلف يقول هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، هو يشير إلى ما سيأتي أن الشفعة خاصة بما إذا انتقلت هذه الحصة المشاعة إلى أجنبي عن طريق البيع والشراء، انتزاعها من مشتريها. لأن في المثال السابق إذا قلنا الأخوان زيد وعمر، زيد باع حصته لطرف خارجي، هنا قلنا باع حصته، لكن ماذا لو أن زيدا وهب حصته لطرف أجنبي؟ ماذا لو أن زيدا أوقف حصته على طرف أجنبي؟ سيأتي معنا أنه لا شفعة هنا إذا وهب إذا أوقف، ولهذا المؤلف يقول من يد مشتريها، إذا انتقلت الحصة عن طريق البيع بعوض مالي كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف ولا تجب إلا بشروط سبعة، ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع. لا بد أن يكون انتقال الحصة المشاعة من الشريك إلى الأجنبي عن طريق عقد البيع، عقد معاوضة مالية. البيع قال: فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. لا تجب في موهوب، لو أن زيدا وهب حصته المشاعة هذه لأجنبي وملكها الأجنبي بالهبة وسيحل محل الواهب ويكون شريكا لعمر، المهم أنه على المذهب لا شفعة حينئذ. لماذا؟ لأن هذه الحصة لم تنتقل بعقد بيع بل انتقلت بعقد الهبة. مراد المؤلف هنا بالهبة الخالصة أو الهبة المحضة، لأن الحنابلة عندهم هناك هبة في معنى البيع، هبة تعتبر بيعا، وهي الهبة التي يراد منها الثواب المعلوم. رجل وهب هبة ينتظر مقابلا معلوما، هذا وإن سمي هبة إلا أنه يعتبر بيع، يعتبر بيعا. إذن المؤلف يقول: لا تجب الشفعة في موهوب، أي الهبة المحضة، ولا موقوف، لو أن زيدا وقف حصته على فقير معين أو على جماعة من الفقراء، فليس لأخيه عمرو أن يتقدم بطلب الشفعة. لماذا؟ كما قلنا، لأن انتقال الحصة هذه أو يسمونها الشقص كما سيأتي في كلام المؤلف، انتقال الحصة هذه لم تنتقل عن طريق البيع، إنما انتقلت بطريق الوقف، فلا تجب الشفعة. قال: ولا عوض خلع. من الذي يدفع عوض الخلع؟ من؟ الزوجة. الزوجة تدفع عوض الخلع، الزوجة تطالب زوجها بالخلع فتدفع له عوضا. لنفرض مثلا أن زيدا كان له أخت شريكته في هذه الأرض، شركة مشاعة لها نصف الأرض، فأرادت هذه المرأة أن تخالع زوجها فقدمت له عوض الخلع. ماذا؟ قدمت له نصيبها نصف الأرض. هل لزيد هنا أن يتقدم بطلب الشفعة؟ على المذهب ليس له ذلك. لماذا؟ لأن المرأة هذه لم تنقل حصتها إلى الأجنبي بطريق المعاوضة المالية، ليست بيعا، وإنما دفعته في مقابل الخلع معاوضة، لكن ليست معاوضة مالية. قال: ولا صداق. من الذي يدفع الصداق؟ الرجل، الزوج. الصداق يعني المهر، يعني لو أن هذا زيد وعمر، زيد هذا لم يبع حصته إنما خطب امرأة، أراد أن يتزوج امرأة وقال لها: أعطيك الصداق عبارة عن حصتي ونصيبي من تلك الأرض، عندنا أرض مشتركة، صداقك هو نصف هذه الأرض، حصتي من الأرض. فلم يبع الأرض عندما قدمها صداقا، فكل هذا على المذهب لا تثبت فيه الشفعة، لأن المؤلف قال: الشرط أن يكون الشرط البيع، أحدها البيع، لابد أن تنتقل الحصة بالبيع. من أهل العلم من يقول إنه لا يشترط هذا الشرط، لكن من باب التوضيح نقول: أولا، عندنا حالة اتفق فيها الفقهاء على أنه لا شفعة، إذا انتقلت الحصة بالإرث أو بالميراث. نحن عندنا الآن زيد وعمر، زيد وعمر يشتركان في ملكية هذه الأرض، ثم إن زيدا مات فورثه محمد، هل لعمر أن يتقدم بطلب الشفعة؟ ليس له أن يتقدم. إذن انتقلت الحصة بالإرث أو بالميراث فلا شفعة بالاتفاق كما حكاه ابن رشد وغيره. إذن هذه حالة متفق عليها. فالحنابلة يقولون إن الهبة والوقف وما ذكروا من عوض الخلع والصداق يلحق بالميراث بالإرث. القول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن من انتقل، إذا انتقل بعوض فهذا معلوم، لكن إذا انتقل بغير عوض فهذا على نوعين: إن كان قهريا كالميراث فلا شفعة، وإن كان اختياريا كالصدقة والهبة والوقف ففيه الشفعة. لماذا؟ لوجود العلة. هذه الشفعة شرعت لرفع الضرر، لأن زيدا لما وهب حصته لمحمد من الناس قد يأتي محمد هذا ويفسد الأمر على عمرو، سيكون شريكه في الأرض، قد يسيء إليه، قد يضره، فالشريعة أرادت رفع الضرر وأعطت الحق لعمرو أن يشتري الحصة هذه ويتخلص من مجاورة شريك لا يدري كيف يكون تعامله معه. إذن هذا التفصيل أنه إذا كانت بعوض فالأمر واضح، وإذا كانت بغير عوض فهي على نوعين: إذا انتقلت الحصة قهريا كما في الميراث فلا شفعة، إذا انتقلت انتقالا اختياريا كالهبة والصدقة والوقف وكعوض الخلع وكالصداق فنقول الشفعة ثابتة لأن العلة قائمة أو موجودة، وهي احتمال الضرر، ونحن نريد أن نرفع هذا الضرر. طيب، من قواعد الشفعة أن الشفيع إذا أخذ الحصة يأخذها بكم؟ من قواعد الشفعة أنه يأخذها بمثل الثمن. يعني زيد لما باع حصته باعها مثلا بألف، فعمر إذا أراد أن يتقدم بالشفعة فإنه يأخذها بكم؟ بألف. طيب، في مسألة الصداق زيد أعطى زوجته، أعطاها هذه الحصة صداقا، عمر الآن بكم يأخذ الأرض؟ عندنا احتمال، إما أن يكون بمهر المثل، لأن هذا عبارة الصداق عبارة عن مهر، فإما أن نبحث في مهر مثلها ونقول لعمر خذ الأرض بمهر المثل، لأن هذه الأرض أو هذه الحصة دفعت صداقا، أو نقول ننظر في قيمة هذه الحصة يقومها أهل الخبرة. إذن عندنا قولان تفريعا على هذه المسألة. نحن قلنا الآن إذا وهب أيضا وهب فلم يحق ليس هناك ثمن، فعمر بما يأخذ هذه الحصة؟ وكذلك في الصداق عندنا اشتباه، هل يأخذها بمهر المثل أو يأخذها بالقيمة؟ الراجح في هذه المسألة بصورها أنه يأخذها بالقيمة، فنقوم هذه الحصة المشاعة التي لزيد ونقول لعمر خذها بقيمتها، لأنه لا ثمن في هذه المسألة. لو كان هناك ثمن لقلنا له خذها بمثل الثمن كما سيأتي إن شاء الله. إذن الشرط الأول على المذهب البيع، ولهذا يقولون فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الشرط الثاني قال أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. إذن الشفعة على المذهب خاصة بالعقار، ومرادهم بالعقار الأرض، الأرض الأرض وليست المباني، إلا أن تكون المباني تابعة للأرض، يعني أرض بالمبنى لا بأس، لأنه قال هنا عقارا أو ما يتصل بها من الغراس، لو فيها أشجار فالأشجار تبع للأرض، أو فيها بناء إذا تبع. أما لو كان بناء منفردا، يعني لو اشترك زيد وعمر في شقة سكن وليس لهما نصيب من الأرض، وليس لهما نصيب من الأرض، وباع أحدهما نصيبه من الشقة، باع حصته، فهل لشريكه أن يتقدم بالشفعة؟ على المذهب لا شفعة إلا في العقار أي في الأرض. طيب مثال آخر، لو كان شريكين في بيت بأرضه، إذن عندنا أرض مع البناء، فباع أحدهما حصته من الأرض والبناء التابع، فالشفعة هنا تثبت أو لا تثبت؟ الشفعة هنا تثبت، الشفعة تثبت. إذن هذا هو المذهب، الشفعة في العقار. طيب لو قلنا مثلا اشترك زيد وعمر في سيارة شركة مشاعة ورثاها عن أبيهما مثلا، فهم شركاء في السيارة، هذا له نصفها وهذا له نصفها، فأراد زيد أو باع زيد حصته لأجنبي، وسيدخل الأجنبي هنا شريكا مع من؟ مع عمرو، فهل لعمرو طلب الشفعة؟ على المذهب ليس له ذلك، ليس له ذلك. ما حجة الحنابلة في هذا؟ حجتهم ظاهر الحديث أنه يتحدث عن حدود وعن طرق، كما سيأتي حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لكن عندنا حديث في صحيح مسلم يدل على أن الشفعة قد تكون في النخل، في النخل، في نخلة ليس في أرض، وهو من حديث جابر أيضا، من كان له شريك في ربعة، والربعة الدار، في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. إذن أثبت الشفعة في النخل وفي الدار. الحنابلة يحملون هذا الحديث وما شابهه على أنه تبع، نخلة تابعة للأرض أو ربعة تابعة للأرض، ولكن الراجح في هذه المسألة أن الشفعة تكون في كل شيء مشترك، لعموم النص وأيضا للعلة رفع الضرر، أن هذا الإنسان الأجنبي لما يدخل شريكا في هذه السيارة فهذا ضرره لا يقل عن الضرر الحاصل في مسألة العقار، إذا قلنا أن العقار بمعنى الأرض. العقار في الحقيقة هو يشمل الأرض والمباني، لكن هذا الحنابلة هنا اصطلحوا على أن المراد بالعقار الأرض. إذن هذا الشرط الثاني يفهم منه على المذهب أن الشفعة خاصة بالأرض، والمقصود الأرض المشتركة، ليست أرضا بجوار أرض كما سيأتي، خاصة بالأرض. وقلنا إن الراجح والله أعلم أنها تعم الأرض وغيرها، المباني ولو كانت مستقلة عن الأرض، والأشجار لو اشترك فيها اثنان أو أكثر، وكذلك السيارات ونحوها. الشرط الثالث يقول المؤلف رحمه الله أن يكون شقصا مشاعا. الشقص هو القطعة، قطعة من الأرض، شقصا. مشاعا أي غير مقسوم، مشاعا بضم الميم أي غير مقسوم، يعني نصيب زيد لابد أن يكون شقصا مشاعا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن نصيب زيد لو كان محددا وليس مشاعا، لو كان مقسوما، يعني كانت عندنا قطعة مثلا 200 متر بين زيد وعمر، كانت مشاعة، ثم إنهما اقتسما الأرض وحددا حدودها، فأصبح زيد له 100 متر من ناحية اليمين وعمر له 100 متر من ناحية اليسار مثلا، وبينهما حد، هل هذان شريكان أو جاران؟ هذان جاران. زيد ليس شريكا لعمر هنا، بل جار له، وزيد حصته مشاعة أو مفرزة ومحددة، مفرزة ومحددة، فلا شفعة على المذهب بل عند الجمهور. وهنا المسألة المشهورة، مسألة شفعة الجار، هل للجار شفعة؟ إذن عرفنا أن الشركاء أصحاب الأنصبة المشاعة بينهم الشفعة، من باع نصيبه من هؤلاء الشركاء كان لشريكه أو لشركائه حق الشفعة. وأما الجيران، أما الجيران في الأرض، الجيران في المباني، الأرض المحددة، فلا شفعة للجار على المذهب. لهذا قال المؤلف: فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. المقسوم المحدود، حددنا نصيب زيد وحددنا نصيب عمرو فلا شفعة. لماذا؟ قال: لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أصبح لكل إنسان طريق، وأصبح هناك حد يفصل هذا عن هذا، فلا شفعة. الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا مذهب الجمهور كما قلت، أنه لا شفعة للجار. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى إثبات الشفعة للجار، واحتجوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، بالسين أو بسقبه، كلاهما صحيح عند البخاري، كلاهما عند البخاري أيضا، بسقبه أو بسقبه. السقب والصقب أي ما جاوره، أي ما جاوره أو ما يليه، فالجار أحق بما يليه أو أحق بما جاوره. إذن هذا قول يقول إن الشفعة للجار مطلقا، أي جار فله الشفعة. إذا أخذنا بهذا القول كان معارضا في الحقيقة للحديث الأول: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. القول الثالث وهو الراجح في هذه المسألة أن الجار لا شفعة له، لا شفعة له إلا إذا اشترك، إلا إذا اشترك مع جاره في حق كالطريق أو كالماء. يعني هذه الأرض تشرب مع هذه الأرض من ماء واحد، إذا اشترك في الطريق، إذا كان طريقهما واحدا، هذه الأرض وهذه الأرض ليس لهما إلا طريق واحد. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن الجار له حق الشفعة متى؟ إذا اشترك مع جاره في حق كالطريق وحق مشترك من طريق أو ماء. ما هو الدليل على هذا القول الذي قلنا إنه رجحه جماعة من أهل العلم؟ الدليل مفهوم حديث جابر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، معنى صرفت الطرق أي أصبح لكل أرض طريقها أو أصبح لكل بيت طريقه، فمفهوم هذا أنه إذا كان الطريق واحدا فالشفعة ثابتة أو لا، الشفعة ينبغي أن تكون ثابتة. ولهم دليل أصرح من هذا، وهو حديث جابر الذي عند أبي داود والترمذي واختلف في صحته، صححه الألباني رحمه الله، وفيه الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا نص في المسألة، نص على الجار وقيد الشفعة بماذا؟ إذا كان طريقهما واحدا، الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وألحق أصحاب هذا القول مسألة الماء، الاشتراك في الماء بالاشتراك في الطريق، للعلة، لأن الشريعة راعت مسألة إدخال الضرر على الجار، أرادت أن تمنع هذا الضرر. إذن حاصل هذه المسألة، مسألة الشفعة للجار، أولا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور أنه لا شفعة للجار مطلقا، إنما الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. أما إذا قسمت الأرض، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إثبات الشفعة للجار. القول الثالث وهو التفصيل وهو الراجح أن الجار لا شفعة له إلا إذا اشترك مع جاره في حق مشترك كالطريق أو كالماء، إذا كان طريقهما واحدا كما في حديث جابر رضي الله عنه. الشرط الرابع قال أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. أن يكون مما ينقسم يعني أرض كبيرة يمكن قسمتها. طيب ما لا ينقسم مثل ماذا؟ مثل له بالحمام الصغير، بقطعة أرض صغيرة لو قسمت ما استفاد هذا ولا استفاد هذا، أو طريق ضيق وأراد إنسان أن يبيع الطريق بمفرده أو مع بناء، فيقولون إن الذي لا ينقسم لا شفعة فيه، الذي لا ينقسم لا شفعة فيه. احتج الحنابلة كما عندكم في الشرح في العدة، احتجوا بحديث لا شفعة في فناء ولا طريق ولا مثقبة، ويروى ولا منقبة، وفسرت المثقبة بالطريق الضيق، هذا رواه أبو عبيد في الغريب. وأيضا احتجوا بحديث لا شفعة في بئر ولا فحل، لأن البئر صغيرة فلا تقسم، لكن هذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا. من حيث المعنى أو المعقول، من حيث المعنى أو المعقول، أيهما أولى بالشفعة؟ يعني لو نحن عندنا مثال الآن، نقول مثال أرض مساحتها 500 متر ومشترك بين شخصين، بين زيد وعمر، فباع زيد حصته المشاعة 250 متر، باعها لمحمد، فأعطينا الحق لزيد في الشفعة. لماذا؟ حذرا من أن يدخل محمد عليه كشريك وقد لا يكون مرضيا. لو فرضنا أن الشفعة هنا ملغاة وجاء محمد هذا وأصبح شريكا لعمر، بإمكان عمر ماذا؟ بإمكان عمر أن يبيع حصته لأنها تقبل القسمة فيخرج. طيب ماذا لو كانت الأرض قطعة صغيرة 50 متر؟ إذن سيجبر عمرو على البقاء مع شريكه الجديد أو لا يجبر؟ سيجبر، إذا كانت لن تقسم معناه سيجبر على هذه الشركة وليس له حل في الخروج منها، يعني لن يستقل بنفسه عنه. إذن من حيث المعنى إن ما لا يقسم لصغره لضيقه هو أولى بالشفعة، هو أولى بالشفعة. وعموم الحديث في كل ما لم يقسم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا العموم يشمل ماذا؟ يشمل الأرض الكبيرة ويشمل الأرض الصغيرة. هنا في بعض الكتب الحنابلة سيمر عليكم مسألة قسمة الإجبار وقسمة الاختيار، يعني بعضهم يعبر عن القسم الأول هذا ما ينقسم، أي يقولون ما ينقسم قسمة إجبار. ما معنى ينقسم قسمة إجبار؟ إذا كانت الأرض كبيرة صالحة للقسمة وأراد أحد الشريكين القسمة، هنا يجبر الشريك الآخر على القسمة. هذا معنى قولهم أنها تنقسم قسمة إجبار، أي لصلاحيتها للقسمة، فإنه إذا أراد أحدهما القسمة أجبر الآخر. إذن الأرض التي تنقسم هي في الحقيقة أن هذا هو المقصود، أنها تنقسم قسمة إجبار. أما الأرض الصغيرة يقولون فيها تنقسم قسمة اختيار، وقسمة الاختيار أي لابد فيها من مصالحة ومن عوض، يعني يتنازل عن هذه الحصة الصغيرة مقابل أن يعطيه شيئا آخر. هذه تسمى قسمة اختيار، لا تتم إلا بالتراضي لصغر المساحة مثلا. إذن هذا معنى العبارة. إذن هم أجازوا الشفعة فيما ينقسم قسمة إجبار أو فيما ينقسم قسمة اختيار؟ لا، فيما ينقسم قسمة إجبار. أنا نبهت على هذا أنه الذهن قد يذهب إلى المعنى الآخر. أجازوا الشفعة فيما ينقسم قسمة إجبار لكبر الأرض ولإمكان قسمتها بلا حاجة إلى تعويض أو مصالحة. واضح هذا؟ إذن المؤلف خرج من هذا الاصطلاح وأتى بعبارة سهلة، أن يكون مما ينقسم، أي لكبره وإمكان قسمته، التي هي في الحقيقة لو أراد أحد قسمتها لأجبر الآخر على القسمة، هي مما يقسم قسمة إجبار. طيب الشرط الخامس يقول المؤلف رحمه الله أن يأخذ الشقص كله. قلنا ما هو الشقص؟ الحصة أو القطعة. أن يأخذ، الضمير يعود إلى من؟ الضمير يعود إلى الشفيع. الشفيع سيأخذها من من؟ سيأخذها من المشتري. سيأخذها من المشتري، سيأخذها من المشتري. سيأخذها من المشتري. الشرط أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب أخذ بعضه سقطت الشفعة. يعني مثال، قلنا إن زيد وعمر معهم قطعة أرض مساحتها 500 متر مشاعة، فزيد أراد أو باع، بالفعل باع نصيبه لمحمد أجنبي عنهما، باع نصيبه، باع كم متر؟ 250، باع نصيبه. هنا نقول لعمر حق الشفعة أو لا؟ لعمر حق الشفعة. فعمر هنا قال أنا لا أستطيع أن أشتري 250 متر، ليس عندي هذا المال أو لست بحاجة لهذه المساحة، أنا أريد فقط 100 متر منها، أريد 100 متر فقط. إذن أراد أن يأخذ بعض الحصة أو بعض الشقص، هنا لا شفعة له. شرط الشفعة أن يأخذ الحصة كلها. لماذا؟ قالوا الشفعة لا تتبعض، إن فيها ضرر على المشتري، المشتري الآن سيعطيك 100 ويبقى له 150 وهو دخل في البداية على كم؟ على 250، إذن فيها ضرر على المشتري. ونحن الشفعة كلها إنما شرعت لرفع الضرر، وهذه المسألة حكي فيها الإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الشفيع لابد أن يأخذ الشقص كله وإلا فلا شفعة له. إذا المؤلف يقول أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب أخذ بعضه سقطت شفعته. المسألة واضحة. قال المؤلف يعني الحاكم بهذا نفس الحكم نفس العلة، قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. لو كان له شفيعان، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأرض مشتركة بين كم؟ الأرض مشتركة بين ثلاث، الأرض هنا مشتركة بين ثلاثة. لو كان له شفيعان فالشفعة بينهما، ما معنى فالشفعة بينهما؟ أي كل واحد منهما له الحق في الشفعة وسيأخذ بالشفعة، لكن كم يأخذ؟ على بقدر سهمه، بقدر نصيبه. طيب نمثل، لو قلنا مثلا أن رجلا مات عن ثلاثة أولاد، عن ثلاثة أولاد، وترك لهم قطعة أرض 300 متر، إذن كل واحد منهما له الثلث وهو 100 متر، له الثلث وهو 100 متر، فأراد أحدهما أو باع أحدهما ثلثه المشاع على أجنبي، فلأخويه ماذا؟ الشفعة على قدر سهامهما، وهم سهامهم متساوية في الحقيقة. إذن هذا الثلث الذي لأخيهم لأخيهما، الثلث هذا سنقسمه نصفين، سدس وسدس. 100 متر سنقسمها نصفين، 50 و50. طيب هذا مثال واضح لأنه متساوي، لكن ماذا مثلا لو كان لأحدهما النصف، نصف الأرض مشاع، وللآخر الثلث، وللآخر السدس؟ وهذا متصور في الميراث، مات رجل وترك، أو ماتت امرأة مثلا وتركت زوجا وتركت من يستحق السدس ومن يستحق الثلث. طيب نصف وسدس وثلث، لو باع صاحب الثلث أرضه نصيبه حصته، باع صاحب الثلث حصته، ماذا نعطي لصاحب النصف وماذا نعطي لصاحب السدس؟ هنا تحتاج أن تعمل مسألة ميراث، يعني تقول عندنا نصف وعندنا ثلث وسدس، فنعمل المسألة كاملة على الثلاثة ثم نجعلها في نصيب الاثنين الباقيين. هذه المسألة التي هي سيأتي معنا إن شاء الله الفرائض، لكن نقولها باختصار، هذه المسألة التي فيها نصف وثلث وسدس هي من ستة، لصاحب النصف 3، ولصاحب الثلث 2، ولصاحب السدس سهم. طيب لو أخرجت صاحب الثلث الذي له كم؟ له سهمان، كم بقي؟ بقي صاحب النصف 3 وصاحب السدس 1، 4. إذن نعم هذه الأربعة سنجعل كأن المسألة من 4، كأن المسألة من 4، فصاحب النصف سيأخذ 3 من 4، وصاحب السدس سيأخذ 1 من 4، يعني 3/4 القطعة ستذهب لصاحب النصف وربعها سيذهب لصاحب السدس. المقصود هو القاعدة أنك تعمل مسألة الميراث، وبدل ما كانت من 6 انظر في سهام الذين لم يبيعوا وتعرف مثلا عدد سهامهم 4، فتقول إذن 4 نضربها في نصيب الشخص الذي باع حصته. طيب، الآن المؤلف يقول: فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وعرفنا كيف تحسب على قدر سهامهما. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. ترك أحدهما الشفعة. في هذا المثال صاحب الثلث قلنا باع حصته، فجاء صاحب النصف وقال: أنا النصف عندي كافي والحمد لله لا أحتاج. صاحب النصف قال: أنا لا أحتاج، لا أريد حق الشفعة. هنا صاحب السدس إما أن يأخذ الثلث كله أو يترك، يعني ليس له أن يقول أنا أريد جزءا من الأرض، لما قلناه في أصل المسألة أن الشفيع لا بد أن يأخذ ماذا؟ الشقص كله، أن يأخذ الشقص كله. طيب، أعتقد أن المسألة واضحة، يعني ليس فيها إشكال. إذن خلاصة هذه المسألة أنه لو كان هناك شركاء 4-5-10 مشتركون في أرض، فباع أحدهما حصته المشاعة، فلبقية الشركاء حق الشفعة على قدر سهامهم أو أنصبتهم. ثم إذا تنازل واحد منهم وأراد الآخر أن يأخذ، فلا بد أن يأخذ الحصة كلها. طيب، لو كانوا مثلا 4 وتنازل واحد عن الشفعة، بقي كم؟ بقي 2. الاثنان نقول لهما لابد أن تأخذ الحصة كاملة، أيضا تأخذ الحصة كاملة. إذا تنازل أحد الاثنين بقي واحد، نقول له إما أن تأخذ الحصة كاملة وإما أن لا شفعة لك. الشرط السادس، المؤلف رحمه الله يقول: إمكان أداء الثمن. إمكان أداء الثمن، هذا الشفيع لابد أن يكون عنده مال يستطيع أن يؤدي الثمن. فإن عجز عنه، يعني قال أنا أريد حق الشفعة وأريد أن أنتزعها من هذا المشتري الأجنبي، ولكن ليس عنده مال، هل نعطيه الشفعة؟ لا نعطيه. لكن المذهب يقول نمهله يومين أو ثلاثة، نمهله يومين أو ثلاثة حتى يجد المال، فإن لم يأتي بالمال فتسقط شفعته، بطلت شفعته. إن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. يعني لو قال مثلا هذه الأرض قد بيعت 100,000، فذهب إلى شريكه وقال له أنا عندي 90 والعشرة بعد مدة، نقول له لا يصح. هنا ننبه على أن الشفيع يأخذ الحصة بمثل الثمن، وكلمة بمثل الثمن كلمة دقيقة عند الفقهاء، بمثل الثمن في صفته وقدره وجنسه. فلو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع الحصة بثمن مؤجل كذلك. عبارتهم دقيقة، الشفيع يأخذ الحصة بمثل الثمن، أي بنفس قدره ونفس جنسه، إن كان بدولارات بدولارات، بجنيهات بجنيهات، إن كان مؤجلا فمؤجل، إن كان بعضه مؤجلا وبعضه حالا فكذلك بنفس الصفة. طيب، هنا لو كان مؤجلا، لو كان الثمن مؤجلا وهذا الشفيع فقير ليس عنده الآن لكن الثمن مؤجل، هل نعطيه الشفعة هكذا؟ يعني قال يا إخوان الثمن مؤجل وإن شاء الله يوسع الله علي. الحنابلة يقولون إن كان مليئا أخذ الشفعة. إن كان فقيرا فلا بد أن يأتي بكفيل مليء، لا بد أن يأتي بكفيل مليء يكفله، حتى إذا جاء وقت الأجل ولم يستطع السداد نأخذ ممن؟ نأخذ من كفيله، نأخذ هذا كفيل غارم، هذا كفيل غارم. طيب، إذن نحن عندنا الآن أن هذا شرط، إمكان أداء الثمن، لابد أن يتمكن الشفيع من أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. والثمن إن كان مؤجلا أخذه بالأجل، وإن كان حالا فلا بد أن يأخذه حالا. قال: وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. إذا كان الثمن مثليا، نحن سبق معنا ما هو ضابط المثلي عند الفقهاء. ضابط المثلي هو المكيل أو الموزون الذي لم تدخله الصناعة، وهذا شيء محدود. يعني المكيل والموزون، المكيل المائعات كلها مكيلة، الزيت واللبن وكذا، كل هذا مكيل. والموزون والمكيل أيضا الحبوب، والموزون مثل الحديد والقطن والأشياء التي توزن. لكن نحن قلنا في السابق في الدروس الماضية أنه اختلف الأمر بعد ذلك، أصبحت عندنا الأشياء المصنوعة ربما تكون في كونها مثلية أظهر من كثير من المكيلات والموزونات. يعني هذه الأجهزة، الجوالات، هذه الكمبيوترات، هذه الأشياء كلها ماذا؟ الآن مثلية، مثلية تماما. كون مثلا هذا الجهاز بنفس النوع، بنفس الشكل، هذا المثلية فيه أظهر من قضية صاع من قمح وصاع من قمح، أليس كذلك؟ إذن كل ما اعتبر في عرف الناس مثليا فهو مثلي. الثمن هو يتكلم عن الثمن، الثمن يكون مثليا. مثاله، مثال هذا الثمن، أن الشريك باع حصته بألف جنيه، فالجنيهات هذه مثلية أو لا؟ مثلية. فنقول للشفيع تأخذها بكم؟ بألف جنيه. قال الشريك باع حصته بمائة ألف دولار، هذه مثلية. طيب، مثال ما لم يكن مثليا بشيء متقوم، هذا الشريك باع حصته بقطعة أرض، باع حصته بقطعة أرض. طيب، هذه القطعة قد لا يتوفر مثلها، فنقول ننظر قيمة هذه القطعة. يعني زيد باع حصته الشائعة، باعها بماذا؟ بقطعة أرض في مدينة أخرى أو في حي آخر، تبادل مع شخص أجنبي. فنحن نقول للشفيع تأخذ الحصة هذه التي معك، المشتركة معك، تأخذها بكم؟ نقوم الثمن. ما هو الثمن في هذه الصفقة؟ قطعة الأرض الأخرى، نقومها في وقت بيعها، عندما اشتراها المشتري أو عندما باع الشريك في هذا الوقت، ننظر كم قيمتها ونقول للشفيع خذ الحصة بماذا؟ بهذه القيمة. يعني مثلا زيد باع حصته مقابل قطعة أرض في مدينة أخرى، قومنا قطعة الأرض هذه فوجدناها تساوي مليون، فنقول للشفيع إذا أردت أن تأخذ الحصة التي بجوارك فخذ، فادفع كم؟ مليون. إذن انتبهوا، لا نقوم الحصة، إنما نقوم الثمن، لأن القاعدة أن الشفيع يأخذ الحصة بماذا؟ بمثل الثمن، بمثل
الثمن. طيب، إذن يقول: إذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. عليه الضمير يعود لمن؟ لا لا يا أخي، لا، على من؟ على الشفيع. الشفيع عليه، الشفيع يأخذه بقيمته. طيب، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. إن اختلف، الضمير يعود لمن ومن؟ الشفيع والمشتري. انتبهوا أنه لا علاقة بين الشفيع والبائع. البائع الذي شريكه هذا لا علاقة بينهما. لماذا لا علاقة بينهما؟ لأن البائع باع وانتهى، إنما الآن العلاقة بين الشفيع وبين المشتري. اختلف في الثمن. طيب، الشفيع يقول يا مشتري، أنت أخذتها من البائع 10,000، والمشتري يقول لا، أنا أخذتها 11,000 مثلا أو 12,000، ولا بينة، لم يملك الشفيع أن يقدم بينة. طبعا الشفيع يسعى لماذا؟ يسعى أن يكون الثمن أقل، لأنه سيدفع مثله. فإذا لم تكن هناك بينة، نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول المشتري مع يمينه. ونحن سابق أن قلنا إذا قلنا القول لفلان أي مع يمينه، المؤلف نص كذلك مع يمينه، فيحلف أنه اشتراها 11,000 أو 12,000، وحينئذ الشفيع ليس له كلام، يأخذها بهذا الثمن الذي أخبر به المشتري. بل الفقهاء يقولون لو أن البائع قال بعتها 10، والمشتري يقول اشتريتها 11 ولا بينة، فإننا سنأخذ بقول المشتري بيمينه، فالشفيع يأخذها منه 11 وليس 10. هناك تفاصيل عند الفقهاء في هذه المسألة. المؤلف يقول إن اختلف، عرفنا من اختلف؟ الشفيع مع المشتري في قدره، في قدر ماذا؟ قدر الثمن. ولا بينة لهما، لو كان لأحدهما بينة لأخذنا بالبينة. طيب، إذا لم تكن هناك بينة فالقول قول المشتري مع يمينه. الشرط السابع، قال: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. مجرد ما يعلم الشفيع أن شريكه باع الحصة لابد أن يطالب على الفور، على الفور، فإن أخرها بطلت شفعته. ما تحديد على الفور هذا؟ على الفور هم يقولون، يعني يضيقون الباب جدا، يضيقون الباب جدا، يعني يقولون مثلا لو ذهب ليطالب فبدأ وقال السلام عليكم لا بأس، لأن السلام قبل الكلام، ولو قال له بارك الله لك يقولون لا بأس، لأن هذا دعاء عام أو دعاء لنفسه، لأن الصفقة ستعود إليه. لو تكلم بكلام خارج عن الموضوع قبل أن يطالب بالشفعة فهنا سقطت شفعته، لأن الشفعة على ماذا؟ على الفور وليس على التراخي، على الفور. قالوا: إلا إذا كان معذورا. ذكروا بعض الأعذار. المؤلف يقول: إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة، هو بعيد، أو حبس، والمقصود أن يكون محبوسا ظلما، أو محبوس في دين لا يقدر عليه، أو مرض، كان مريضا، أو صغر ليس له أهلية أن يطالب، فيكون على شفعته متى قدر عليها. أول ما يخرج من الحبس إذا لم يطالب سقطت شفعته، أول ما يشفى إذا لم يذهب سقطت شفعته. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. يعني يقولون هذا الغائب نسأل، لا نقول مباشرة الغائب له الحق، نقول هل كان يمكنه أن يشهد أو كان لا يمكنه؟ إذا أمكنه أن يشهد، يشهد رجل، يشهد رجلين أو رجل وامرأتين، يشهدهم على أنه يريد الشفعة. إذا لم يشهد قالوا سقطت شفعته، لأن عدم الإشهاد دليل على أنه رضي بخروج هذه الحصة أو هذا الشخص. عدم إشهاده دليل على أنه أسقط حقه في الشفعة. مثلوا أيضا للأعذار، مثلا رجل جاءه الخبر بالبيع ويريد أن يقضي حاجته، فيقول لا بأس يقضي حاجته ثم يطلب مباشرة، أو يريد أن يصلي، أو يريد أن يؤذن، أو كان في حالة شدة الجوع فيأكل ثم يطالب، فإذا لم يطالب بعد هذا سقط حقه في الشفعة. من الحنابلة من قال إن الجهل بالحكم عذر، الجهل يعني كان يجهل حقه في الشفعة. كثير من الناس لا يعرفون أن لهم الحق في الشفعة، أو كان يجهل أن التأخير يسقط الشفعة. إذن هذا الجهل عذر، لكن يقولون إن كان مثله يجهل عذر، وإن كان مثله لا يجهل لم يعذر. تجدون هذا في دليل الطالب وفي شروحه. هذا القول قول المذهب أنها على الفور، والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها على التراخي، أنها على التراخي فلا تسقط إلا بما يدل على الرضا. لابد أن يقول أنا لا أريد، أو شيء صريح يدل على ترك الشفعة. هذا القول رجحه جماعة من العلماء، منهم العلامة السعدي والشيخ ابن عثيمين ورحمهم الله وغيرهما، أن الشفعة ليست على الفور، لأن هذا الشفيع قد أول ما جاءه الخبر يحتاج أن يتروى، يفكر، يأخذها لا يأخذها، عنده مال ليس عنده مال، يستشير غيره. طيب يقولون لو تأخر سيكون في ذلك ضرر على المشتري، يعني على التراخي. إذن إلى ماذا؟ نقول على التراخي ويضرب له أجل معقول. يعني يا إنسان نعطيك الأجل لمدة 3 أيام، أسبوع، وأعطينا قولك هل تأخذها بالشفعة أو لا تأخذها. إذن الشفعة على التراخي، هذا هو الراجح، فلا بد أن يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه بتركها، لكن يضرب له أجل مناسب حتى لا يضر بالمشتري. المؤلف رحمه الله يقول، طبعا الحنابلة استدلوا بحديث لكن لا يصح، وهو الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال، يعني شيء سريع ليس فيها تمادي ولا تراخي، لكن الحديث خرجه ابن ماجه وهو ضعيف جدا. المؤلف يقول فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهما. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الشفيع لم يعلم، أو كان في حبس، كان معذورا، أو أخفوا عنه الأمر، فشريكه باع الحصة لمشتر أول. المشتري الأول، يعني نعطي مثال واضح، نقول هذا شريكه باع الحصة بـ10، المشتري الأول أخذها بكم؟ بـ10. المشتري الأول باعها لمشتر آخر، مشتر ثان باثني عشر، المشتر الثاني باعها لمشتر ثالث بكم؟ بخمسة عشر. لاحظوا اختلاف الأثمان، الشريك الأول الشريك في الأرض باع بعشرة، المشتري الأول باع باثني عشر، المشتري الثاني باع بخمسة عشر. تبايع ثلاثة فأكثر، فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، يعني ربما يذهب إلى الأخير ويقول له أنا أريد حق الشفعة وسأخذها منك، فيأخذها بكم؟ بخمسة عشر. في هذه الحالة إذا أخذ بخمسة عشر فالعقود السابقة تلغى أو كما هي؟ تستقر العقود كما هي، ذاك بيع صحيح، مشتري باع وهذا باع، لا تلغى. طيب الآن لو أنه أخذها بالثمن الأول، يعني ذهب إلى المشتري الأول وانتزع الحصة منه، المشتري الأول اشتراها بكم؟ بعشرة. في هذه الحالة يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول، ويرجع المشتري الأخير على من قبله، يطالب بحقه بالفرق هذا. إذن قال فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه وينفسخ البيع. يعني الآن نوضح المثال هذا، الشفيع أخذ من الأول، إذن أخذ بكم؟ بعشرة. رجع الثاني، رجع عليه، أي عليه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المشتري الأول. رجع الثاني على الأول بما أخذ، المشتري الثاني الآن ما أخذ شيئا، فيرجع ويقول له أعطيني كم؟ أعطيني اثني عشر. قال ورجع والثالث على الثاني، أي ورجع الثالث على الثاني، فيرجع الثالث على الثاني ويقول له أعطيني خمسة عشر التي أعطيتها لك. طيب قال المؤلف رحمه الله ومتى أخذه، الضمير إلى الشفيع، متى أخذه، أخذ الشقص وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلى آخره. يعني لكم أن تتصوروا أن المشتري لما اشترى من الشريك، لما اشترى الحصة أو الشقص، قد يتصرف عدة أنواع من التصرفات، فربما يبيع كما سبق، المشتري أخذ مباشرة وباع، هذه حالة، وربما وهب أو وقف أو تصدق، هذه حالة، وربما بنى، لأن الشريك هذا الشفيع لم يعلم، كان محبوسا لم يعلم، أو ربما خدع، ربما ظن أن شريكه هو الذي يبني، وأن هذا الذي يبني عبارة عن وكيل عن شريكه. فالمهم أنه ربما بني في هذه الأرض، في هذه الحصة، وربما غرست فيها أشجار، ماذا نعمل في البناء وفي الأشجار المغروسة؟ وربما زرعا فقط، ونحن ميزنا قبل ذلك بين الغرس وبين الزرع، الغرس هو للأشجار والزرع هو لهذه النباتات التي لا ساق لها، القمح الشعير إلى آخره. متى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري، الذي بنى هو المشتري، هنا عندنا خيار، أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. الخيار الأول أن نقول للشفيع خذه بقيمته، خذ البناء هذا، لا يمكن أن نهدمه، خذ البناء بقيمته، أخذه بقيمته نقول لا بأس. الأمر الثاني، جاء المشتري وقال لا أنا أريد أن أخذ بنائي أو أريد أن أقتلع أشجاري، ولو تنازع سنقدم المشتري لأن هذا حقه، نقول له لا بأس خذ بناءك وخذ أشجارك بشرط ألا يكون هناك ضرر على الأرض، يعني ربما لما يقتلع الأشجار تتضرر الأرض، واشتراط عدم الضرر كما ترون هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، وإلا فالمذهب لا يشترطون، يقولون لو أراد المشتري أن يقتلع أشجاره فله ذلك ولو تضررت الأرض. لماذا؟ لأنه غير معتدي من البداية، ليس غاصبا، هذا كما سبق في الغصب قلنا يتحمل تسوية الأرض إلى آخره وأرش نقصها، هنا لا يتحمل شيئا ولا حتى يلزم بالتسوية، لأنه لما بنى ولما غرس كان يفعل بحق أم بعدوان؟ كان يفعل بحق. لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، أنه يشترط عدم الضرر، لأن أصل الشفعة كلها قائمة على رفع أو منع الضرر. طيب في الخيار الأول لما نقول الشفيع يمكن أن يأخذ الغرس بقيمته، ما هي قيمته؟ ما قيمة الغرس؟ وكيف نحسب قيمة الغرس؟ وكيف نحسب قيمة البناء؟ بعض الناس يقول ربما نسأل المشتري كم تكلفت، لا هذا ليس صحيحا، إنما تعرف قيمة الأرض، تعرف قيمة الغرس أو قيمة البناء بأن نقوم الأرض وهي خالية، ونقوم الأرض وهي مبنية أو مغروسة، والفرق بين القيمتين هذا هو قيمة البناء أو قيمة الغرس. نقوم الأرض خالية ونقومها مبنية أو مغروسة، والفرق بين القيمتين هو قيمة البناء أو الغرس. مثاله، لو كانت قيمة الأرض خالية تساوي 100 وقيمتها مع هذا البناء تساوي 190، فكم قيمة البناء؟ 90. لو كانت قيمتها خالية 100 وقيمتها بالأشجار 120، فكم قيمة الأشجار؟ 20. ولا نلتفت إلى ما دفعه المشتري، قد يكون دفع أكثر وقد يكون دفع أقل. إذن هذه الحالة لو أخذ الشفيع ماذا؟ لو أخذ الشفيع البناء أو الغرس أخذه بقيمته، وإذا أراد المشتري أن يقتلع بناءه أو يقتلع أشجاره فلا بأس إذا لم يكن ضرر على الأرض. طيب مسألة أخرى، مسألة الزرع، قال وإن كان فيه زرع أو ثمر باد، يعني ظاهر. الزرع أمره سهل، ليس كالأشجار طويلة العمر ونزعها فيه إشكال إلى آخره. الزرع يمكن أن نصبر عليه لأن مدته إلى الحصاد، كذلك الثمار إلى الجذاذ، أن جذذ الثمر إن كان في الأرض أو في الشقص، إن كان فيه يعني في الشقص زرع أو ثمر باد فهو للمشتري. لماذا للمشتري؟ لأنه نتج في ملكه، الخراج بالضمان، هو اشترى الأرض وفيها هذه الأشياء، أو هو الذي زرع فيها زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجذاذ. ننتظر إلى مبقا، أي نبقيه في الأرض إلى وقت الحصاد يأخذه المشتري. وهم عللوا هذا كما عندكم في الشرح، يقولون لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه، كما لو باع الإنسان الأرض المزروعة والشجر الذي عليه ثمر فإنه يكون لمن زرعه، للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. ثمرتها للبائع، البائع زرعها، زرعها وأثمرت وقد أبرت. فالمقصود هنا أن المشتري إذا كان قد زرع أو ظهرت الثمرة فالزرع والثمرة له، ويبقى أن يترك في الأرض إلى وقت الحصاد أو الجذاذ. مسألة الأخيرة في هذا الباب، المؤلف يقول، طبعا لم يذكر المؤلف هنا لو أن المشتري وهب الأرض أو تصدق بها، هو ذكر لو باعها، لو باعها لثان ولثالث الشفعة لا تسقط، لكن ماذا لو وهبها المشتري بمجرد ما اشترى الحصة وهبها أو تصدق بها، فعل فيها فعلا لا تثبت به الشفعة ابتداء؟ أما قلنا نحن إن الشريك ابتداء لو وهب على المذهب هل هناك شفعة؟ ليس هناك شفعة. فكذلك قالوا هنا لو أن المشتري لما اشترى وهب فلا شفعة، أو وقف أوقفها فلا شفعة، أو تصدق بها. طيب نحن رجحنا في المسألة الأولى أن الشفعة تثبت، وكذلك يرجح هنا أن الشفعة تثبت. فلو أن المشتري وهبها فللشفيع أن يذهب وينتزعها، وينتزعها. هل للموهوب له في هذه الحالة أن يطالب الواهب بشيء؟ ليس له أن يطالب بشيء. تبين أن هذه الهبة مستحقة للغير، لأن حق الشفعة في الحقيقة ثابت قبل الهبة. واضح هذا؟ حق الشفعة بمجرد خروجها من الشريك إلى المشتري ثبتت الشفعة. إذن حق الشفعة ثابت قبل الهبة وقبل الصدقة وقبل الوقف. إذن عرفنا أن المشتري قد يتصرف بالبيع، وقد يتصرف بمعاوضة غير مالية كالهبة والصدقة، وقد يبني أو يغرس أو يزرع زرعا، ولكل حالة حكمها. المسألة الأخيرة يقول: وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. المشتري اشترى الشقص مع سيف في عقد واحد. ما معنى في عقد واحد؟ وما المشكلة هنا؟ في عقد واحد أي بثمن واحد، صفقة واحدة، صفقة واحدة. ما المشكلة؟ المشكلة أننا قلنا إن الشفيع يأخذ الشقص بمثل ثمنه. طب كم الثمن هنا؟ هذه صفقة مركبة. مثالها: المشتري اشترى الحصة مع سيارة، يعني هذه الحصة، زيد باع الحصة والسيارة لمحمد، باع الحصة والسيارة بألف، باع الحصة والسيارة بألف. طيب كم ثمن الحصة؟ أولا الشفعة هل ستكون في الحصة والسيارة معا أو في الحصة فقط؟ في الحصة فقط. إذن هذه المسألة الأولى، أن الشفعة في الحصة فقط أو في الشقص فقط. طيب المسألة الثانية، كم ثمن هذا الشقص؟ المؤلف قال بحصته، أي بحصته من الثمن، بنسبته من الثمن. كيف نحسب هذا؟ أولا المؤلف ما قال بحصته من القيمة. تعرفون الفرق بين القيمة والثمن؟ نحن نبهنا من قبل، ما الفرق بين القيمة والثمن؟ الفرق بين القيمة والثمن، طبعا هي على الشاشة، لكن ما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة، وأنا أنا كاتب السؤال لكن بدون الجواب. القيمة الثمن ما تم عليه العقد، الثمن ما تم عليه العقد. القيمة ما يساوي أو ما تساوي عند الناس، قيمته عند الناس. الثمن ما تم عليه العقد بالفعل، يعني هذا الشريك باع لمحمد، يعني أترك مثلا هذه السيف وال باع الحصة بألف، هذا يسمى الثمن. لكن لو نظرنا قيمة الحصة عند الناس كم تساوي في الحقيقة، فجاء أهل الخبرة وقالوا تساوي 900 أو تساوي 1000 أو تساوي أكثر. إذن هذه قاعدة عامة، الثمن ما تم عليه العقد أو ما اتفق عليه في العقد، القيمة ما تساوي عند الناس. وواضح أن الناس قد يتبايعون بثمن يختلف عن قيمته، قد تحصل محاباة وقد تحصل نحصل نوع من التشدد. طيب، هنا حتى نعرف كم حصة الشخص من الثمن، الحسبة سهلة. خذوا مثال سهل، باع الشخص والسيف بألف، فسألنا الناس كم قيمة الشخص، قالوا 800، كم قيمة السيف، قالوا 200، 800 زائد 200 1000. إذن اتفقت القيمة مع الثمن، إذن مسألة سهلة، فنقول خذ الشخص بكم، ب800. لكن ماذا لو اختلفت القيمة عن الثمن؟ مثال أمامكم على الشاشة، إذا باع الشخص والسيف ب1100، لكن لما نظرنا في القيمة عند الناس قالوا الشخص قيمته 800 والسيف قيمته 200، مجموع القيم كم؟ 1000، والثمن كم؟ 1100. إذن كم حصة الشخص من هذه الصفقة؟ طريقة الحساب أن نحسب أولا، أن نعرف القيم، قيمة الشخص عند الناس وقيمة السيف عند الناس، ونعرف النسبة هذا الشخص من مجموع القيمة. نقول 800 على 1000، 800 تقسيم 1000، 800 على 1000 كسر، 800 على 1000 ونختصر، 4 على 5، نحذف الصفرين مع صفرين، 8 على 10، 8 على 2 4 10 2 5. نسبة الشخص إلى نسبة قيمة الشخص إلى مجموع القيم 800 على 1000، أي 4 على 5. ثم نأخذ هذه النسبة فنضربها في الثمن. إذا ضربنا 4 على 5 في 1100 يخرج لنا 880. فحصة الشخص من الثمن 880. نحن تذكرون نحن ضربنا بينا قبل ذلك، احتجنا مسألة في تفريق الصفقة، بينا هذه القاعدة كيف إذا باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا صح البيع في المعلوم بحصته من الثمن. خذ القاعدة، نعرف الثمن كم هو، ثم نعرف قيمة المعلوم، قيمة المجهول أو قيمة الشخص وقيمة السيف، ونعرف نسبة ما نريد، نسبة هذا الشخص الذي الحديث عنه، نسبة هذا الشخص إلى مجموع القيم، نسبة 800 إلى المجموع الذي هو 1000، عرفنا أنه 4 أخماس، هذه 4 أخماس نأخذها من الثمن الذي هو 1100، يخرج لنا 880. بهذا نكون انتهينا من باب الشفعة. في الحقيقة لو قرأتم في الزاد وليس في كشاف القناع ولا في المطولات تجدون مسائل كثيرة لم يذكرها المؤلف ومسائل مهمة. يعني مثلا لو مات الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة ما الحكم؟ لو مات الشفيع، فالمذهب يفرق بين مات قبل الطلب ومات بعد الطلب. إذا مات الشفيع قبل الطلب فلا شيء للورثة على المذهب، إذا مات بعد الطلب فله فللورثة المطالبة بالشفعة. ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله أن الورثة لهم المطالبة في الحالتين إذا مات قبل الطلب أو مات بعد الطلب. وهناك مسائل كثيرة جدا لا سيما في الاختلاف في الثمن. طيب بهذا نكون انتهينا من درس اليوم. والحقيقة نحن تجاوزنا الوقت بكثير، لكن العذر أن عندنا اليوم درس واحد، فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.